الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو 14 من كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، وأمها خديجة بنت خويلد، وزوجها علي بن أبي طالب، وأبناؤها الحسن والحسين، ولها غيرهم رضي الله عنهم جميعا، وهي سيدة نساء العالمين. وفضائلها كثيرة وعظيمة، الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه التي ماتت بعده، فاحتسبت أباها فكان لها الأجر العظيم. كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله وكثير من شأنه، وكان يفرح لفرحها ويغضب لغضبها، وإذا دخلت عليه قام لها فهنيئا لها ما حباها الله عز وجل به من الفضائل والشمائل. غلا فيها الرافضة كغلوهم في غيرها من أهل البيت الصالحين. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد. قال ابن يونس: حدثنا الليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، وهي ابنة أبي جهل عمرو بن هشام، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، لأنه ما كان له أن يحرم ما أحل الله. فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، كما يقال فلدة كبده. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك خشية أن يلحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلك. فكانت المصلحة في منع هذا الزواج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا ألا يدخل الحزن على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في هذا الحديث: تحريم إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه بقوله: لست أحرم حلالا ولكنها عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة، الثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا يجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، إذا حل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله. ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. وفي رواية أن ابن شهاب حدثها أن علي بن الحسين حدثها أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المصر بن مخرمة فقال: هل لك من حاجة تأمرني بها؟ فقال: فقلت له: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محترم، فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس أو العاص بن الربيع، فأثنى عليه بمصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. وفي رواية فترك علي رضي الله عنه الخطبة. وأبو العاص وزوج زينب رضي الله عنها. والصهر يطلق على الزوج وأقارب المرأة، وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته. وفيه أن الإنسان يحسن إلى زوجته ويحسن إلى وليها، ويفي بما أخذ عليه من العهود والمواثيق، سواء كانت هذه العهود منصوص عليها أو كانت في حكم منصوص. فإنه من المعلوم أن من زوج أحدا فيلزمه الإحسان إلى زوجته والإحسان إلى صهره. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت: سارني فأخبرني بموته فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. هذا اللفظ في اختصار، لأنها لم تخبرها بسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة لفاطمة حيث خصها النبي صلى الله عليه وسلم بسره لعلمه بأمانتها وحفظها لما استودعته. وفيها فضيلة أنه بشرها بالجنة، وكذلك بشرها بلحوقها به إلى الجنة. وفي رواية: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بنت أبيها، فلما رأها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. ثم جلسها عن يمينها وعن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رجزعها جسارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه بالسرار أي بالسر، ثم أنت تبكين؟ يعني هذه فضيلة خصها. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، فهذا دليل على قرب أجله عرض عليه القرآن. وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، علامات جعلها الله له، فاتق الله واصبري. أمرها بتقوى الله لأنها من أعظم دواعي الصبر والالتزام المأمور والبعد عن المحظور، فإنه نعم السلف أنا لك. السلف المتقدم بهذا الحديث استدل على مشروعية الانتساب إلى السلفية. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت، شدة حزنها وجدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى جزع عيسى الرأي الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت الذي رأيتي. وأيضا بشرها بلحاقها به، جمعا بين الأدلة التي تقدمت وذكرت. قال: باب من فضائل أم سلمة. وكان وفاتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ودفنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. والسند المتصل: حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب راياته أو رايته. هذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف إلا أن له حكم الرفع. قال أهل اللغة: المعركة بفتح الراء موضع القتال لمعركة الأبطال بعضهم فيها ومصارعتهم، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وغسل المكيل والميزان. قالوا بها أن تصب راياته إشارة إلى ثبوته هناك واجتماع عوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة نحوها، فهو موضعه موضع عوانه والسوق تأنت وتذكر صمت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية وأخوها عبد الله أسلم. قال: فجعل يتحدث ثم قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية، دحيته الكلبي، ظنته هو. قال: فقالت أم سلمة: أيما الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. يعني أنه حديث ثابت، وفيه جواز رؤية البشر الملائكة وقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين، لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة دحية غالبا، ورآه مرتين على صورته الأصلية ليلة الإسراء وليلة البعثة. قال: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. وذكر من فضائل أم سلمة فقط هذا الحديث، مع أنها هاجرت الهجرتين وهي من السابقات الأولات إلى الإسلام ومن الصابرات. قال: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. المراد بها زينب بنت جحش، وهناك زينب أخرى أم المؤمنين وهي زينب المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت بعد شهرين من زواجه لها، وهي المعروفة بأم المساكين. وهذه أيضا زينب بنت جحش كانت كريمة، تعمل بيدها وتصدق، وقد امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم بما يأتي. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال حدثنا الفضل بن موسى السيباني قال أخبرنا طلحة بن يحيى ابن طلحة عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. والمراد به طول النفقة لا طول اليد الحسية، وقد ظننا أنه الطول الحسي فكنا يتطاولن الأيادي. وقد توفيت زينب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، توفيت في سنة 20 وقيل في سنة 21، وكانت نعم المرأة تقوم الليل وربما ربطت حبلا تتكئ عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت وكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت وكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل النفقة في أوجه الخير، فإن ذلك من أسباب رفعة المرء أن يكون باذلا للمعروف، فإن بذل المعروف من الصدقات العظيمات المتعديات الواصلات إلى الغير. قال رحمه الله: باب من فضائل أم أيمن رضي الله تعالى عنها بركة. كانت مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعتقها وزوجها زيد بن حارثة بعد طلاقه لزينب بنت جحش. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه لأنها كانت تدل عليه، فهي من المحسنات إليه من حواضنه، أي تصيح وترفع صوتها إنكارا لإمساكه عن شرب الشراب. وقال تذمر هو بفتح التاء وإسكان الدال معجم وضم الميم، ويقال تذمر فتح التاء والدال والميم أيضا، تتذمر وتتكلم بالغضب، يقال دمر يذمر كقتل يقتل إذا غضب وإذا تكلم بالغضب. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها إما للصيام وإما لغيره، فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: أما أيمن أمي بعد أمي، وفيه أن للضعيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر في كتب الفقه. قال بسند متصل حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. رضي الله عنهم جميعا، كانوا يعجبهم التأسي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شانه العلمي والعملي، ما كان من العبادة وما كان من المباحات، وهذا دليل على تعظيمه من المتابعة، وهذا من البر، فإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهؤلاء وصلوا ود النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي تعلم ما أعد الله لرسوله من الخير، وأن الآخرة خير له من الأولى، لكن انظروا إلى ما أبكاها. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، وهذا دليل على فقهها وعلى تعظيمها للدين، بخلاف ربما كثير من الرجال الذين لا يلتفتون إلى مثل هذه المعاني البليغة والاستنباطات البديعة. يعني انظر إلى ماذا تبكي، على أن جبريل لا ينزل بالوحي، وانقطاع الوحي ونزول الوحي انقطاع خير، لكن مع ذلك قد أتم الله الدين وأكمل الملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها لرقة قلوبهما ولاستفادتهما مما ألقي عليهما في زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسمع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.